السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يرضي جميع الأطراف ويحمي سيادة العراق. المالكي رفض الخوض في التفاصيل بعد أن وجه له الصحفيون أسئلة عقب اجتماعه مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر. وقال المالكي إنه بحث مع البابا متاعب المسيحيين في العراق وأنه وجه دعوة له لزيارة العراق، مشيرا إلى أن البابا رحب بها. وعرب المالكي عن أمله في أن يقوم البابا بالزيارة في أسرع وقت ممكن، قائلا أنها ستسهم في عملية المصالحة وستدعم جهود الحب والسلام في العراق. قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري لدى مرور دورية لمجالس الصحوة في بعقوبة. مصدر في الشرطة أفاد بأن انتحارية فجرت نفسها مساء أمس في حي بعقوبة الجديدة، وأشار إلى أن بين القتلى نعيم الدليمي مسؤول مجالس الصحوة في الحي. من جهة أخرى قال مصدر طبي أن نساء وأطفالا بين المصابين 20. ويتوقع أن يطلق الجيش العراقي في الأول من آب عملية عسكرية واسعة يشارك فيها 30,000 عنصر في محافظة ديالى. عبر منظمو دورة الألعاب الأولمبية في بكين عن تعاطفهم مع الرياضيين العراقيين بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد العراق من المشاركة في دورة الألعاب التي ستقام الشهر المقبل. المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد سون ويدي قال في مؤتمر صحفي إن هذا قرار اتخذ من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين تشعر بالأسى من أجل الرياضيين العراقيين لعدم قدرتهم على مشاركة في الدورة. يذكر أن 7 من الرياضيين العراقيين على الأقل كانوا تأهلوا للمشاركة في هذا الأولمبياد. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس أنه ما زال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بحلول نهاية عام 2008. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في بيرث بغرب أستراليا قالت أن محادثات السلام الثلاثية في واشنطن الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون مغلقة لتقدم أفضل أمل لتحقيق تقدم. من جهة أخرى قالت رايس أن باكستان في حاجة إلى بذل المزيد للمساعدة في كبح تدفق المتشددين عبر حدودها إلى أفغانستان، وأضافت:
نتفهم أن منطقة الحدود الشمالية الغربية تتسم بالوعورة، لكن لا يمكن السماح للمسلحين بتنظيم أنفسهم هناك والتخطيط من هناك ثم الاشتباك عبر الحدود. نعم، هناك الكثير ينبغي عمله.
قتل شخصان وأصيب 18 آخرون على الأقل عندما اقتحمت سيارة مركزا للشرطة في مديرية حضرموت باليمن في وقت مبكر اليوم. وذكر مصدر أمني أن سائق السيارة حاول دخول مجمع الشرطة لكنه منع عند البوابة، وبعدها انفجرت السيارة ما أسفر عن مصرع المهاجم وأحد الحراس. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب أيضا في إلحاق أضرار ببعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرون في اشتباكات طائفية بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية اندلعت في مدينة طرابلس بشمال لبنان. ونزح السكان جراء قتال بين مسلمين سنة من منطقة باب التبانة وعلويين في جبل محسن في طرابلس. وقال مصدر عسكري أن جنديا أصيب بجروح بليغة في اشتباكات اليوم، مضيفا أن مزيدا من الوحدات من وحدات الجيش انتشرت في المنطقة. وألقى القتال بظلاله على اتفاق أنهى الصراع السياسي بين من كانوا يشكلون التحالف الحكومي وتحالف المعارضة في لبنان. عبر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما عن أمله في أن تكون زيارته لأوروبا والشرق الأوسط قد أظهرت للناخبين الأمريكيين أنه يمكن الاعتماد عليه. وقال أوباما أن الرحلة سمحت له بالحديث عن قضايا حاسمة تواجه الولايات المتحدة، وأتاحت له توصيل رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن الأحكام التي أصدرها والتي سيصدرها ستجعلهم أكثر أمنا. من جهته قال المرشح الجمهوري جون ماكين أن أوباما يفتقر إلى الخبرة في الشؤون الخارجية اللازمة لإدارة البلاد، وأضاف في مقابلة تلفزيونية تعليقا على خطاب أوباما في ألمانيا:
سأتكلم أيضا في تجمع أو لقاء في أي مكان خارج الولايات المتحدة بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، ولكن هذا حكم سيقرره السناتور أوباما والشعب الأمريكي.
قبلت محكمة تركية النظر في دعوى ضد 86 شخصا متهمين بالتآمر لإطاحة الحكومة بوسائل العنف. محطة تلفزيون CNN التركية قالت على موقعها على الانترنت أن محكمة اسطنبول الجنائية قبلت لائحة الاتهام ضد المنظمة المعروفة باسم إرجنكون، وأوردت وسائل إعلام محلية أخرى النبأ رغم أنه لم يتسنى التأكد منه على الفور. ويواجه المتهمون ومنهم رئيس حزب قومي صغير وضباط جيش متقاعدون اتهامات تشمل التحريض على العصيان المسلح ومساعدة جماعة إرهابية وحيازة متفجرات. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها سترسل فريقا لتقصي الحقائق للسودان في مطلع الأسبوع للتحضير لإرسال عسكريين للانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. متحدثة باسم الوزارة قالت أن الفريق المؤلف من 11 مسؤولا سيتوجه الأحد إلى السودان عن طريق مصر في زيارة تستمر أسبوعا لدراسة الموقف في الخرطوم، وأشارت إلى أن الفريق ربما يزور أجزاء أخرى من البلاد. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتنقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: مجلس محافظة بغداد يعرب عن مخاوفه من تقسيم أحياء العاصمة على أساس طائفي. أزمة النفط الأسود تؤدي إلى توقف العمل في معامل الطابوق ولجنة مشتركة لحل الأزمة. وضمنا جولة الصحافة لهذه الساعة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري لمتابعة المقابلة التي أجراها مع الشاعر رياض النعماني عبر برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أن انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يعتبر إنجازا هاما على صعيد حقوق الإنسان وخطوة في الاتجاه الصحيح، سيمنح وزارتها حرية أكبر في التحرك والدفاع عن حقوق الإنسان في العراق. من جهته وحول الموضوع ذاته تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عضو لجنة حقوق الإنسان حارث العبيدي، تحدث عن الأسباب التي دفعت بمجلس النواب للمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية مطلع شهر تموز الجاري.
ورأينا من الضروري أنه انضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب من أجل أن نكمل هذا البناء، بناء الدولة العراقية التي تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان على مستوى المحلي وعلى المستوى الدولي.
نعم، انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كم سيلزم الحكومة العراقية في مراعاة حقوق الإنسان؟
هناك المادة ما يخص التدخل اللجان الدولية ببعض المخالفات تكون ضمن الدولة التي انضمت إلى الاتفاقية، اللي هي فيها نوع من تدخل اللجان الدولية في التحقيق في داخل تلك الدولة من أجل أن لا يكون هناك تجاوزات أو خروقات أو انتهاكات.
وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم أكدت وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن مصادقة مجلس النواب على اتفاقية مناهضة التعذيب يعد إنجازا هاما على صعيد حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الانضمام سيعطي حرية أكبر لوزارتها في التحرك على جانب حقوق الإنسان.
فأنا أعتبر فد إنجاز رائع جدا للعراق وللحكومة العراقية أن تصادق على هذه الاتفاقية، خاصة في هذه المرحلة بالذات. يعني إحنا الموضوع التعذيب موضوع عانى منه الشعب العراقي، وما زالت هناك بعض الحالات اللي تتواجد، فهذه الاتفاقية راح تنطينا حرية للحركة في مجال التشريعات، في مجال تنفيذ وإطباق القوانين النافذة. فأنا أعتبر هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب الاستمرار بها.
هذا القانون يعني شاب في الجدل الواسع داخل مجلس النواب، خصوصا أحد مواده، يعني هذه المادة تعطي الحق للمنظمات العالمية لإقامة التحقيق في العراق.
كان هناك فقرتين، كان هناك رأي أن يكون هناك تحفظ العراق على هذه الفقرتين. هذه الفقرتين هي تعطي الحق للتدخل لكن بموافقة الحكومة. أكثر دول العالم اللي موافقة على هذه الاتفاقية ومصادقة عليها متحفظة على هذه المادتين، هي ما تأثر بشكل كبير على الاتفاقية بصراحة. لكن بكل الأحوال مجلس النواب صادق على الاتفاقية بشكل كامل بدون تحفظ أي تحفظ، هذا شيء جيد. لكن هي ضمن الاتفاقية نفسها أكو فقرة يقول من حق الدول التحفظ على هذه المادة، يعني سواء كان هناك تحفظ على المادة أو عدم تحفظ فهو الموضوع يعني ما كان يأثر كثيرا، المهم الاتفاقية تمت المصادقة عليها.
تطبيق الاتفاقية وهذا شيء مهم، يعني هل تجدين أن مؤسسات الدولة حاليا هي مهيئة للالتزام؟
لا بالطبع، لا لا بالطبع، لو كانت تلتزم يعني كان احنا سنقول حقوق الإنسان بخير، لكن احنا بعدنا في بداية مراحل تطبيق الخطوط الأولى والخطوات الأولى لحقوق الإنسان. يعني الانضمام إلى اتفاقيات هي الخطوة الأولى، يعني يأتي بعدها تشريعات، يأتي بعدها تثقيف، يأتي بعدها مراقبة، يأتي بعدها محاسبة لغرض تطبيق هذه الاتفاقيات بشكل متكامل، وهذا يحتاج لوقت، يحتاج لتثقيف، يحتاج لشغلات كثيرة جدا. يعني
وعلى صعيد حقوق الإنسان أيضا ينتظر أن يصوت مجلس النواب العراقي خلال المرحلة القادمة على تأسيس مفوضية عليا لحقوق الإنسان من شأنها أن تكون أعلى سلطة في البلاد لمراقبة مدى التزام مؤسسات الدولة المختلفة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. رغم تحسن الوضع الأمني، ما تزال عودة العوائل المهجرة قسرا إلى مناطقها الأصلية عودة خجولة، بحسب وصف مازن الشيحاني رئيس لجنة المهجرين في مجلس محافظة بغداد، والذي أعرب عن مخاوفه من تقسيم أحياء العاصمة على أساس طائفي، متهما جهات لم يسميها بعرقلة عودة المهجرين. من جهته قلل النائب مثال الألوسي من مخاوف مجلس محافظة بغداد، مشيرا إلى أنها غير مشروعة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
على الرغم من التحسن الأمني النسبي الذي شهدته محافظة بغداد منذ انطلاقة خطة فرض القانون أواخر العام 2007، إلا أن ملف عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية يبدو أنه ما زال متلكئا، إذا ما أخذ بنظر الاعتبار أن نسبة العوائل العائدة لا تشكل إلا الربع من مجموع العوائل المهجرة، والبالغ زهاء 125 ألف عائلة بحسب الإحصاءات الرسمية للجنة المهجرين التابعة لمجلس محافظة بغداد، والتي أعربت على لسان رئيسها مازن الشيحاني عن مخاوفها من أن بقاء الحال على ما هو عليه ينذر بتقسيم بغداد إلى أحياء سنية وأخرى شيعية.
ما لم تضع الدولة يدها على أبعاد المشكلة، تداعيات المشكلة، لماذا التهجير القسري؟ هنالك من له الرغبة بأن تبقى مدينة الصدر شيعية وتبقى الأعظمية أو غير الأعظمية سنية، وهذا أكيد وراء أجندات من مصلحتها أن تبقى كنتونات متفرقة شيعية وسنية سنية. وأنا أعتقد أن العراق لا يمكن أن يعيش، أو بغداد لا يمكن أن تعيش إلا وفق نسيج مختلط كما كان في السابق. ومع الأسف الذي يحلف على جات أنا أعتقد أنه ترقيعية، وأنت هجرت ارجع إلى بيتك، أنا أحط 150 ألف دينار أو أنطيك مليون، لا، لأن الذي تهذر في بيته لو أعطيته الدنيا بما فيها على أن يرجع مرة ثانية ما يرجع نهائيا. كثير من العوائل حاولت الرجوع، ولكن الحوادث التي تعرضت لها العوائل كانت مرعبة ومؤلمة جدا. التصريحات الإعلامية من كثير من المسؤولين أن الأمر مسيطر عليه، إذا لماذا معسكر الديوانية؟ لماذا معسكر المناظرة في النجف؟ لماذا المهجرين موجودين في الكوت، في الرمادي، في تكريت؟ وجودهم دليل على أنه العودة خجولة. حتى نجعل العودة كبيرة والعودة سريعة ونحتاج إلى وقفة جادة من كل المسؤولين، سواء كانوا أصحاب المنبر السياسي أو المنبر الديني. وأنا أقول بعض الدعم اللوجستي لو أعطي بإنصاف، لو أعطينا مثلا 5 ملايين أو 6 ملايين أو عوضنا مباشرة بدون هذا الروتين المعقد والمظلم للعوائل لحصلنا على نتائج عالية جدا.
من جهته فند عضو مجلس النواب العراقي مثال الآلوسي المخاوف التي أبدتها لجنة المهجرين في مجلس محافظة بغداد، مؤكدا أن الوضع على الأرض بات أكثر تحسنا.
أنا أسمع من مجلس محافظة بغداد هذه المخاوف، لكن مجلس محافظة بغداد يسعى إلى نصف بغداد بإلغاء قضاء العظمية المختلط من جميع المواطنين إلى قضاء سني بعد أن انفصلت الشعب والحسينية، وكذلك محاولة فصل أقضية أخرى عن قضاء الكاظمية. أنا أقول المخاوف غير مشروعة، لأن الوضع الأمني متحسن، لما لا يعود المواطن؟ للأسف عودة المواطنين تتعارض مع بعض الأجندات السياسية لبعض الأحزاب التي تريد أن تسيطر على الانتخابات في كل محافظة. سيكون هناك صندوق للناخبين المهجرين، وأنا واثق أن هذه الصناديق ستأتي مليئة بتزوير كبير لهذا الحزب ولذاك الحزب.
وحول سبب الضعف في إيفاء خطة فرض القانون بوعودها إزاء إعادة المهجرين، علق الآلوسي بالقول:
القوات المسلحة العراقية قادرة فعلا على أن تقوم بمهامها. وهنا التساؤل العجيب، من هو القائد الفعلي للقوات المسلحة؟ السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يعطي أمر، لكن هناك تدخل سياسي في الخط الثاني والخط الثالث، لأن لا زال هناك تأثير للميليشيات السنية والشيعية، وهي لا تؤتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع، لأننا نلاحظ عزم الحكومة على إعادة المهجرين وعزم المواطنين إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن هناك من يعيق هذه الأمور، وعلينا أن نفتح تحقيقا واسع شامل ونمنع السياسيين من التأثير على ضباط الجيش العراقي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج.
تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاليها يا ولف وياك تاليها والروح تاديها تهجر لي دوم تحرم من النوم تهجر لي دوم تحرم من النوم فعالك لليوم لطم أنا ناسيها لطم أنا ناسيها تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها من عندي تروح خلينا نوح من عندي تروح خلينا قلبي ولد روح خزنت منه يداويها خزنت منه يداويها اتاليها اتاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها دايما مغرور وعلي تدور وعلى المغدور يزيني تصفيها يزيني تصفيها اتاليها اتاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاديها يا ولف وياك يا ولف وياك يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة نبدأ بصحيفة خباد اليومية السياسية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونقرأ فيها: ناطق رسمي باسم ديوان رئاسة الإقليم يدين إغتيال الصحفي سوران محمد في كركوك. سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع التجمع النسائي في كردستان واستمع إلى مطالب المرأة المشروعة. قال طالبان النائبة في البرلمان العراقي تعلن بأن النواب كتلة التحالف الكردستاني قاطعت الخميس جلسة البرلمان. كركوك تتظاهر ضد المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات. الأحزاب والجمعيات الكردستانية ترفض قيام رئيس مجلس النواب العراقي بإمرار قانون انتخاب مجالس المحافظات. وفي صحيفة كردستاني نوع اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: رائد فهمي رئيس اللجنة العليا للمادة 140 يعلن بأن اللجنة أبطلت 3000 عقدا كان قد تم في السابق لغرض التعريب. أكد الرئيس طالباني على احترام وجهات نظر وآراء مواطني كركوك. حول نقض هيئة الرئاسة لقانون انتخاب مجالس المحافظات، أشادت رئاسات الإقليم والأحزاب الكردستانية بقرار النقض الصادر عن هيئة رئاسة الجمهورية. التركمان في كركوك يتظاهرون ضد القانون الصادر عن البرلمان، واعتبروه خرقا للدستور ومعاديا لتطلعات الشعب العراقي. مركز المنظمات الديمقراطية في ألمانيا قدم مذكرة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يزور ألمانيا، معلنين رفضهم لما قام به المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي. بعد تصديق الميزانية التكميلية للعراق، بلغت الميزانية العامة لعام 2008 92 مليار دولار. وافتتاحية الصحيفة كتبها آزاد جندياني بعنوان نحو الخطاب المشترك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
اهتمت صحيفة الرأي بالانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان للحكومة الألمانية بسبب رغبتها في إرجاء اتخاذ القرار في مسألة استقبال اللاجئين المسيحيين العراقيين في أراضيها. وقالت الصحيفة إن المنظمة حذرت في بيان صدر عنها من خطورة وخطأ هذا الإرجاء. ونقلت عن روت يوتنر خبيرة الشؤون العراقية في منظمة العفو الدولية أن التصوير الإيجابي الذي يصف به المالكي أوضاع الأمن في بلاده يخالف ما يسري حاليا هناك. وقالت إن الأوضاع الأمنية في العراق لم تتحسن بالنسبة للأقليات الدينية والعرقية هناك، فهم لا يزالون مهددين بالطرد والاختطاف من قبل جماعات مسلحة. وأوضحت الصحيفة أن المالكي ناشد مؤخرا الحكومة الألمانية إرجاء اتخاذ قرار في هذه المسألة نظرا لأن المسيحيين في العراق ينتمون لأفضل الطبقات الحاصلة على تعليم جيد، وأن العراق بحاجة قوية إليهم في الوقت الراهن للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار. وأبرزت صحيفة الغد وعلى صدر صفحتها الأولى خبر تسلم الأردن لمعتقلين أردنيين في العراق، وقالت إن الأردن سيتسلم بداية الأسبوع المقبل بواسطة الصليب الأحمر 3 أردنيين معتقلين في العراق. أفرج عنهم إثر جهود حكومية بذلت بهذا الخصوص، بحسب مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية السفير أحمد أمبيضين. وأوضح أمبيضين أن أطلاق سراح المواطنين الثلاثة كان ثمرة لاتصالات ومساع بذلتها الحكومة الأردنية لإطلاق سراح جميع المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، مشيرا إلى أن هناك دفعات أخرى من المفرج عنهم ستصل لاحقا. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة الدستور إن دورة تدريبية لخبراء عراقيين في مجال تربية النحل اختتمت مؤخرا في عمان. وبينت الصحيفة أن الدورة التي عقدت في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو اشتملت على تدريب الكوادر في عدة مجالات ضمن سياق تربية النحل، كإنتاج الملكات والأساليب الحديثة في تربية النحل وأمراض وآفات النحل، فضلا عن جولات ميدانية استهدفت أماكن ومواقع تربية النحل في الأردن. ومن الأخبار الرياضية، قالت صحيفة العرب اليوم إن اللجنة الأولمبية الدولية استبعدت العراق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في بكين في 8 المقبل بسبب إصرار الجهات الحكومية العراقية على التدخل في عمل اللجنة الأولمبية العراقية، بحسب رسالة للأولمبية الدولية وجهت لهذه الجهات. فائقة لسوس الحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين نتابع فيها. فلاحو محافظة ذي قار يطالبون بإيجاد حل لمشكلة شحة المياه وتعويضهم جراء سياسة تقنين الزراعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات، ضيف الحلقة الشاعر رياض النعماني. سيدتي وسادتي، نعود إلى مشكلة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية التي أدت إلى تفاقم أزمة السكن في معظم المدن والمحافظات العراقية. أصحاب معامل الطابوق في العاصمة عزوا أسباب ارتفاع أسعار الطابوق إلى توقف تجهيزهم بحصصهم من النفط الأسود وإهمال الحكومة لقطاع الإنشاءات، ما أدى إلى توقف العديد من معامل الطابوق عن العمل خاصة في منطقة المدائن وحي المعامل. يأتي هذا فيما شكلت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد لجنة مشتركة مع وزارة النفط لمتابعة هذه الأزمة وتزويد المعامل العاملة بالفعل بالوقود. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
تعد مشكلة شحة النفط الأسود وتوقف حصص هذه المادة التي كانت توفرها وزارة النفط لأصحاب معامل الطابوق من أهم أسباب توقف صناعة الطابوق في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطابوق بشكل ملفت للنظر. علي جناح صاحب أحد معامل الطابوق تحدث عن أثر توقف أعداد من هذه المعامل بسبب عدم وجود حصة للنفط الأسود.
طبعا احنا اصحاب المعامل الطابوق، وطبعا تعرف عددنا كبير جدا في بغداد، كانت هاي السنتين الاخيره واجهنا مشاكل كثيره في هذا الجانب، خاصه توفير النفط الاسود، لانه تعرف احنا صناعتنا تعتمد عليه وما كل الحصص ما جاي توصلنا وما تتوفر لنا، وهو هذا اساس عملنا. وتعرف البلد في مرحله بناء واعاده اعمار، يعني العامل الاساسي لهاي العمليه هو الطابوق وهاي الصناعات اللي كلها تختص بالبناء وتنفيذ المشاريع.
طبعا احنا دائما متهمين بانه احنا نصعد اسعارنا، واحنا تعرف احنا مضطرين نسوي هذا الشيء لانه الماده الاوليه هي اللي تخلينا نصعد الاسعار، لان هي اصلا غاليه علينا، واللي هي النفط الاسود. طبعا هسه اذا تشوف هاي المعامل اللي قبالك كلها تشوفها قاعده بسبب مثل ما قلنا الحاجه الاوليه اللي هي النفط الخام، يعني لو بس يتوفر لنا احنا راح تشوف المعامل ما تلحق بعد. وتعرف انه الكثير من ابناء شعبنا هم بطاله، اكيد توقف المعامل راح يؤدي الى تواجد أعداد كبيرة من البطالة من الشباب. وسمعنا أكو لجنة جتي من مجلس محافظة أعتقد ووزارة النفط حتى تجي تشوف حاجتنا وتجي تريد توفر النهاية المادة، بس نعرف أنه إحنا أكثر من لجنة جتي قبل وما قدرت تسوي لنا شيء. نتأمل طبعا دائما الخير، نتأمل من عندهم أنه يسوي لنا شيء، بس يعني نتوقع من الوزارة تأدي أكثر يعني.
ومؤخرا عقدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد اجتماعات متكررة مع المسؤولين في وزارة النفط، وخرجت الاجتماعات بآلية عمل مشتركة يتم على إثرها متابعة مشاكل هذه المعامل وتحديد المعامل المنتجة فعليا. وتم إحصاء عدد من هذه المعامل في منطقة المدائن لغرض البدء بتزويدها بحصص من النفط الأسود بمساعدة وزارة النفط، كما تحدث بذلك عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان.
النفط الأسود اللي تجهز وزارة النفط لأصحاب معامل الطابوق، اللي يهمنا احنا معامل الطابوق لمدينة بغداد عددها يقدر ب 350 معمل تتمركز في قاطع المدائن في مدينة النهروان تحديدا. هذه المعامل تشكل ركيزة اقتصادية مهمة بالنسبة لعملية البناء في مدينة بغداد والعراق بشكل عام. أسعار الطابوق ضاعفت من الفترة الماضية بسبب صعود أسعار النفط الأسود نتيجة التوقف المفاجئ اللي سبب بعض المفسدين في هذا القطاع بحصول هذا التوقف بسبب تهريب هذه المادة. تدخل مجلس المحافظة مع وزارة النفط بوضع آلية جديدة وشكلت لجنة لهذا الغرض وبدأ الكشوفات على معامل الطابوق، وانطلق التجهيز لأكثر من 100 معمل لحد اليوم. نتيجة هذا التجهيز تراجع سعر الطابوق أعتقد بحدود 50% عن السعر اللي وصل إلى قبل حوالي شهر، وهذا في الشيء مفرح، تأثيره باتجاه أنه استيعاب عدد أكبر من البطالة الموجودة في مدينة بغداد وتشغيل أكبر عدد من العاطلين.
واتجاه الآخر هو على الواقع الاقتصادي بحركة البناء والإعمار، حيث يستطيع المواطن أن يواكب عملية البناء بأسعار مقبولة نسبيا قياسا إلى وضع السوق الحالي.
وكيل وزير النفط السيد معتصم أكرم أشاد بعمل اللجنة المشتركة مع مجلس محافظة بغداد في تحديد المعامل التي تنتج فعليا لتسهيل مهمة تزويدها بالنفط الأسود بآلية مناسبة وسريعة.
بالنسبة للنفط الأسود جص أو طابوق، قسم من عنده كان يستلم منتوجات وما كان يشغل معمل ما، وراء هاي اللجنة انكشفت يعني المعامل اللي تشتغل عن المعامل اللي ما تشتغل، والحمد لله يتم المعامل اللي عندهم إجازة تنمية صناعية وفعلا تشتغل يتم تزويدها بصورة سهلة وبسعر المدعوم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، شحو مياه نهري الغراف والفرات أدى إلى تقنين زراعة المحاصيل الصيفية في محافظة ذي قار وإلغاء زراعة الرز للموسم الصيفي في المحافظة، حيث تتركز زراعته في الدواية وأهوار الجبايش وسوق الشيوخ، لكن عددا من الفلاحين طالبوا السلطات المعنية بإيجاد حل دائم لمشكلة المياه ودعم المزارعين والنهوض بالواقع الزراعي المتردي، كما يقول الفلاح حسين كاظم مطشر لإذاعة العراق الحر.
أتمنى من الدولة تنشط العملية الزراعية وخصوصا في المناطق الجنوبية، لأن حقيقة عانت حرمان سابقا والآن عندها حرمان هم كثير للأسف الشديد. كنا ننتظر حقيقة خيرا من الدولة، إلا أنه في الواقع الزراعي حقيقة مأساة يعيش الفلاح في الجنوب. أول مرة قلة الخدمات الدعم وكذلك شحة الماء، وهاي وإن كانت حالة عامة هي كثير دول الجوار، إلا أنه نتمنى أن نتقن الماء بصورة علمية. نتمنى من الدولة أن تضع خطط جديدة للسقي، وخصوصا الخطط الحديثة سواء كان تنقيط أو تقطير أو نافورات، وهاي متواجدة حتى بالسعودية، يعني أنا حقيقة شفتها.
فلو الجهات المعنية تنشأ فتسد لتوفير الماء هذا اللي يروح هدر، ومن نعم الله على هذا البلد أنه ماكو دولة طالبنا في نهاية شط العرق مكان قرمة علي، يعني في قضاء القرنة، لو ينشأ فتسد لتوفير الماء لهذه المناطق ويرفع للميسان والميسان للكوت، والكوت راح يتوفر ماء، لأن هسه أكو ماء خام ينزل بالبحر حاليا، وكذلك نهر الفرات، لأن أعتقد آخر سدة رئيسية على نهر الفرات هي سدة الهندية في محافظة بابل. فإذا أنشاء سدود في إذبال الأنهر الرئيسية ممكن توفير الماء الزائد بدل ما يروح للبحر يتوفر، وممكن يصير أهوار، ممكن يصير زراعة كاملة.
الفلاح جبار جعاول قال بأن الواقع الزراعي في المحافظة يواجه مشاكل عديدة.
تعاني الواقع الزراعي يعني من ارتفاع المنتوجات النفطية، الغاز والدهن، لأن أغلب الأراضي تزرع بالواسطة بالمضخات الزراعية، وهاي ارتفاعها يعني حسب الواقع وحسب السوق يعني ارتفاعها كلش بصورة يعني قوية. فالفلاح ما يقدر يوفر المبالغ لغرض الغاز والدهين والكراب والبذور والأسمدة، فلذلك شوف أغلب الأراضي هسه خاصة في منطقة الشطرة والرفاعي والدواية هي أراضي مهجورة ما مزروعة، بينما كانت في ذاك الوقت كانت الدواية تغذي العراق كله بالطماطة في الثمانينات والتسعينات، حتى للموصل تجار يجون يأخذون طماطة منها. حبذا لو الجهات المعنية يعني تراعي الفلاح من هذا الجانب. حاليا يعني البرمي اللي نشتريه 120,000 في منطقة الشطرة من المحطات الزراعية، وبالتحويل يكون 95,000 واصل.
رئيس الجمعيات الفلاحية جاسم محمد خضر أشار بأن الفلاحين في هذه المحافظة قد تضرروا خلال هذا العام كثيرا.
بالنسبة إلى زراعة الشلب لهذا السنة لمحافظة ذي قار، اجت الاوامر صدت من الحكومه المركزيه بانه محافظه ذي قار غير مشموله بزراعه الشلب، وذلك لشحه المياه الموجوده. بعدين الفلاحين راجعوا وتهاجمت الفلاحيه والجهات المعنيه بالمحافظه، وبدورنا راجعنا مجلس المحافظه والحكومه المحليه بالمحافظه، وصدر الامر من اللجنه الزراعيه بانه يتحمل الفلاح مسؤوليه زراعه الشلب اذا يريد يزرع الشلب، بحيث انه ما يطالب الدوله بالتعويضات عن طريق شحه المياه. قسم من الفلاحين سوق الشيوخ زرعوا الشلب وكانت الزراعه جيده جدا والمياه متوفره، وقسم من الفلاحين الآن أرضهم استصلحوها لزراعة الشلب بالجريدر والشفلات والكاروبات، وخسروا لأنه الأمر صدر لهم بعد ما خسروا هذه التعب على الأرض، فلذلك يطالبون الحكومة المحلية بالتعويض لأنه الأمر إجاهم متأخر، فذلك طالبوا. وإحنا أيضا طلعنا كشف السوق الشيوخ، وكانوا يانا عضو مجلس المحافظة مدير زراعة ذي قار ومدير الموارد المائية ورئيس اتحاد جمعيات الفلاحية وممثلي اللجان موجودة إسرائيل موجودة بالمحافظة، وطلعنا كشف وشفنا الأوامر هناك الموجودة وشفنا وضعية الفلاحين، والفلاحين الآن بحاجة إلى تعويض اللي الأضرار اللي صدرت لهم من خلال هذا الموضوع.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر الشعبي رياض النعماني، وحوار حول قصيدة مظفر النواب وأثرها في الثقافة العراقية. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرينا بيكم حمد وإحنا بغطار الليل، وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة هيل. يا ريل صيح بقهر صيحة عشق، يا ريل هودر هواهم ولك حدر السناب القطر.
وشمينا ريحة
من من العراقيين لم يحفظ أو يسمع هذه القصيدة؟ وكم من الصور والذكريات تنثال بمجرد استذكار الكلمات الأولى منها؟ حتى لكأن قصيدة الريل حمد وغيرها من ملاحم مظفر النواب الشعرية جزء من الشخصية العراقية وصرخة قهر وحب وعشق مكتوم في ذاكرة العراقيين منذ دهور.
أنا أرذلوك الحمد مالو جنال غرام يجفيني بارد الصبور والثلج لجيل لرام.
ولد مظفر النواب في الكرخ ببغداد عام 1934 ودرس في كلية الآداب ببغداد، وتشير أبسط بطاقة تعريفية له أنه شاعر ورسام ومغني ويعزف على آلة العود، كتب قصصا ومسرحيات قصيرة وعرف السجن والمنفى، يكتب الشعر بالعامية العراقية ويكتب بالفصحى. حقق النواب حضورا شعريا واسعا عراقيا وعربيا، وهو يوصف حينا بصاحب القصيدة المهربة والممنوعة. في حنجرته ثمة جمرة دائمة جعل من المباشرة والمنبرية سلطة شعبية عامة لشعره، وذلك لسهولة حفظ قصائده. فما أن يقرأ أو ينشر مظفر النواب إحدى القصائد حتى يتم تداولها وحفظها سريعا بين مختلف فئات الشعب، محبين عاشقين له وقلقين خائفين منه. النواب منطقة شعرية خاصة واستثنائية اغتنت ببديع شعره الشعبي والفصيح. ستكون حلقة حوارات هذا اليوم جزءا من السعي لتوثيق هذا الشاعر العراقي المتفرد في قصيدته الشعبية عبر الحوار مع صديقه الشاعر رياض النعماني في دمشق، فأهلا بكم. في زمن يبدو أن الشعر فيه ينحسر ويقل عشاقه ومجانينه، لكن قصائد مظفر النواب لا زالت تفعل فعلها وتترك أو تركت أثر لا يمحى في ذاكرة عراقيين وعرب. ما السر في كلمة وقصيدة وبيت مظفر النواب يا شاعرنا رياض النعماني؟
كما أعتقد أي كلمة تقال بصدق ونابعة من رؤية تاريخية عميقة، أي كلمة، أي نعمة، أي نغمة، هذه راح تعانق زمنها، وإذا عانقت زمنها في لحظة ما راح تعانق الزمان، تعانق الدهور كاملة وتعانق العصور كاملة. فقصيدة مظفر النواب بيها درجة عالية جدا، مو فقط من الجمال ومن الحداثة ومن الحسية العالية ومن الطرب، يعني كم الطرب الوجودي اللي موجود بقصيدة مظفر وجملة المظفر، إنما بيها هذا اللي قلنا العناق الحقيقي للحظة التاريخية اللي يعيشها الشاعر. ولذلك الزمن أحيانا يكون زمن الشاعر، زمن من العدالة والجمال والحق
والثورية، لأن مظفر النواب اعتادينا على أن نسمعك كشاعر محرض وثوري، ويبدو يعني بدون هذه الشخصية لن تكتمل قصيدة مظفر.
هاي قصيدة مظفر لم تكتمل، بس هو ليش قصيدة مظفر ظلت وراح تظل؟ سارتر يقول الكتاب اللي يبقى عايش 20 سنة ما راح يموت أبد الآبدين، يعني فالريل وحمد صار لها شقد يعني 56 انكتبت، وهي قصيدة بالعامية والموضوع هو موضوع أهل الجنوب.
وفي تصريح لمظفر قرأت أنه بدأ كتابتها ب 56 وأنهاها ب 58، ويقول يعني كنت أكتبها بالليل والقلم والورقة تحت الوسادة واستكثر استحضر الصورة.
هو راح أقول لعمارة، وأول مرة هناك مظفر كما يروي لي يعني شلون بدأ يكتب هذه القصيدة، وأصلا علاقته بالعامية بدأت من هناك، كانوا ضباط بالاحتياط بالسعودية وراحوا للعمارة، تعرفوا بن عائلة بغدادية ما طالع هواي
نعم.
هاي العوائل البغدادية الغنية اللي مكتفية بذاتها، يعني بيوتها هي مجموعة من العلاقات والمكونات والحياة المستقلة اللي ما تحتاج أحيانا تطلع لي برا.
هو هذا الحقيقة نتوقف أمام هالنقطة أنه مظفر ابن مدينة ووريث عائلة ذات جذور أرستقراطية، ما الذي مكنه من لغة الهور والريف والحسشة العراقية وأسرار المفردات الريفية الصميمية؟ شلون تمكن من هو مو ابن بيئتها؟
لا، الشعر طبعا وجمال الشعر هو محنته أيضا بالشرق، أن أنت تكون أحيانا مثل ابن فكر معين، لكن الشعر هو ابن فكر أكبر كثيرا، ابن فكر وجودي كوني، فيخليك تشوف الأشياء في أبعادها الغير معلنة أو المضمرة غير قابل الاكتشاف من قبل الآخرين. الأفكار العلمية أحيانا تتوقف عند حدود العقل، والفنون لا يمكن تفسيرها بالعقل فقط، العقل يساهم بصنع الوعي وخلق الوعي، بس شرارة الإبداع وراها الحدث، والحدث أبعد من العقل كثيرا وأنضج إنجازاتا وأعمق أسئلة وتطلعا ووجودا. فأني أعتقد شعر مظفر ابن الإلهامات الكبرى، يعني هناك قوة تشارك مظفر كأنه في كتابة هذه القصيدة. شلون؟ أولا مظفر من كتب الريل وحمد وقصائد المهمة أصلا ثقافته مو بمستوى هذا المنجز بصراحة. المنجزان كان أكبر من ثقافة مظفر وعمر مظفر. بعدين هو أصلا ما شايف الهور إلا راح مرتين ثلاثة، يعني زين شلون يتمكن من كتابة قصيدة بها كل هذا الاندلاع وكل هذا الاحتدام وكل هذه السعة وكل هذا الاحتضان الواسع الهائل لتفاصيل لا يمكن أن يتوفر عليها شاعر إذا مو مولود في فضاء هذه اللغة وعالمها.
يعني يا أبو محابس هذري الشات خزامات، يا ريل بالله بغنج من تجزب ومشامات، يعني سيل من مفردات خاصة بالبيئة هو يطوعها بشكل ظريف وخفيف وتمشي كلمة في قصيدته.
أرد أشتري جنجل ولا بسلي الخزامة وارسم بدمع الضحك نجمة وهوى وشامة، ويا حلوة بين النجم طباق الأحزامة وهودر هواهم ملك حدر السنابل قطة.
الله،
يعني هذه الصورة إذا مو واحد عايش بالريف والريف المفتوح اللي يشوف النجم قريب والزرمة الحزام الإنسان لازم زر حزام عريض وذولا يستخدموا بس الفلاحين. فمنين هاي ما تجي من ملاحظة مظفر ما عاش هناك حتى يقدر يلاحظ، وأنا هاي حاجيه ويا مظفر يقول لي صحيح.
كان حمد فضة عرس،
كان حمد نرقيلة مدقدق بمي الشدر ومشلي شليلة ويا ريل ثقل يا ابويا وخلنا غيله. لا يعني شعر بعالم كامل للعلم. مظفر وحده من ايضا من هذه الاشياء اللي حكيناها، ان هو ابن بيئه مو بيئه ريفيه، وبن يعني ابن عالم مو عالم شعبي، خلينا نقول كتب هذه الاشياء. هو مو بس هذه، مظفر اقدر اقول لك قبله ما كان اكو شيء، أرض هو زرع حبيدة. يعني مظفر إجا برؤية جديدة إلى العالم، ولذلك كتب قصائد. يعني بذيك الفترة أنت شلون تقدر العامية العراقية تقول والنرجس الرايج سكر وصفولي عنك شال منك غيظ بستان العصر والنرجس الرايج سكر؟ العامية ما كانت تحمل أو هاي الرؤية الكونية بقصيدة حرز، يا مسافر تطير بعينك الغربان وعلى جدم الترفل وحدر حمد يشتدري فيفا، أو يقول مهرتك حنة حنتها مرح دياثات قصتها معارفها ندى وريحان توج النار قذلتها. أي مظفر شاعر.
مظفر أعطى طقس آخر لقصيدته وهو قراءتها بصوته حداء وغناء وبكاء.
هذه أيضا مشكلة أخرى. زين هو منين نتعلم هذا الإلقاء؟ قبل السياب إلقاء ضعيف، سعدي إلقاء ضعيف، ولو سعدي بالأخير طور إلقاء صار حلو، بس ماكو قبل مظفر واحد يلقيهج. زين منين نتعلم هذا الحداء وهذا الإلقاء؟ كأنما قوافل العربية من نجد إلى حضرموت، رايحة للهند، رايحة للصين، رايحة الحلب، بكل الذهب والعطور والمسك والعنبر والألوان.
رياض النعماني أنت حاضر دائما مع مظفر النواب وأحد أهم الشهود عليه، يعني أسمعني شكل من أشكال حداء وغناء مظفر النواب.
صحيح، في شغلة مظفر كنا أحيانا بسهراتنا واحدة من قصائده هو يغنيها، طبعا هو ملحن القسم الأول من النص اللي تعرفه أنت، يمكن يعرفوه اسمه كذاب.
اي نعم طبعا.
فهو يغنيها، هذا غني المقطع الأول واني يجب بصد فكملت المقطع الثاني. ردتك ولو كذاب، ردتك ولو كذاب، ردتك تطش بعمري صم، أتى ردتك ولو أردتك تطيش بعمري صم أعتب، ردتك ولا شباج لك يملي حياتي تراب، أردتك ولا شباك يملي حياتي تراب، لك جذب يا ثعلب عنبنا افترف ونحبك ولو جذاب، دقيت بابي وعشبك بابي فرح والخشب لك عطر ذاب خدي اشتعل. كافي هذا، هو يكفي.
شلون كافي؟
كافي يعني. وبعد يعني
والجميل ان واحد يسمعها من يسمع مظفر النواب بصوت رياض النعماني، يعني انت نقلت روح مظفر. يعني انا اسمع تسجيلات الحقيقه مؤذي،
هو
بحضور حزنه ونشيج، اكو نشيج بصوته،
نشيج كانما من بصراحه منذ السومريين الى اخر مذبحه بالعراق، صوت مظفر بيها يا اخي بهيجي شلون فد بيداء يعني كامله من الحزن، يعني كأنما جزيرة من منقطع مذبوحة مرة واحدة، بوحشة العالم كل وبجمال وبحنان وبطفولة وبأصوات خلاخيل وجناجيل ودروب بغداد وب يعني هاي شايف دورات البلم من يكون بالجرف وهيشي، ومثل يعني الشاقوية الموجة شلون واحد
تهدهد الموجة، ها
إيه يعني شلون شايف مثل دورات هاي بالقوة مال العرس ببغداد، أول ليلة العرس شلون مثل يمد يده عليها وشلون يناغيها وشلون يهمس لها، كأنما دجل هيك يهمس ويا الجروف ويا البلام، وهاي هذا الهمس واللطافة العالية الريانة أيضا موجودة بصوت مظفر.
الشاعر رياض النعماني، شكرا لهذه الفسحة من حوار تنقلنا فيه بين قصيدة مظفر وبين عالم مظفر باعتبارك أحد أصدقائه المقربين، شكرا لك.
حبيبي حبيبي.
ردتك ولو جذاب، ردتك طشت عمري صمنا داب، ردتك ولو شب.
مظفر النواب شاعرا ومبدعا في قصيدته العراقية الشعبية كان موضوع هذه الحلقة من برنامج حوارات، تحدث فيها من دمشق صديقه الشاعر رياض النعماني، وسنواصل أعزائي المستمعين في حلقات أخرى استكمال الصورة لأحد رموز الثقافة والإبداع العراقي مظفر النواب. شكرا لمتابعتكم، ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة وأنتم بخير ومحبة إن شاء الله.
نكتة جذاب يا قلبي يا ثعلب من قبل جذاب
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر.